الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى الإشكالات التي أوردها السيد الخوي رحمه الله على المحقق صاحب الكفاية لما ذكره من علية العلم الإجمالي للتنجيز حتى في الموافقة القطعية. وملخص ما تقدم نقول بأن صاحب الكفاية ذهب إلى أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو العلة التابعة، واستدل على ذلك بأن العلم الإجمالي بالحكم إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات فالعلم الإجمالي منجز، سواء كان في جميع الأطراف أو بعض الأطراف، بمعنى أنه لا تجري الأصول، لا يأتي الترخيص لا في كل الأطراف ولا في بعضها. ولو كان غير فعلي من جميع الجهات لجرت الأصول في جميع الأطراف لا في بعضها. والسر في عدم جريان الأصول قال لاستحالة احتمال اجتماع الضدين كاستحالة اجتماع الضدين على حد سواء. سيد الخوئي رحمه الله أورد على هذا التقرير لأن العلم الإجمالي الحكم إما أن يكون موضوعه فعليا من جميع الجهات فيكون الحكم فعليا، وإذا كان الحكم فعليا لا يمكن أن يأتي الترخيص، فعليه إن أخذ العلم التفصيلي في موضوع الحكم فهنا خلف الفرد، يعني لا يتنجز العلم ولكنه خلف الفرد، لأنك تقول علم إجمالي بالحكم، وإذا أخذ في موضوع الحكم العلم التفصيلي به هنا لم يوجد حكم، مع أنه لا أعلم تفصيلا لا يوجد حكم، فكيف تقول أعلم إجمالا بالحكم؟ تكون هذا خلف الفرد. مضافا إلى خلافه لقاعدة الاشتراك، اشتراك العالم والجاهل في الحكم، وإن قلت بأنه لم يؤخذ العلم التفصيلي في موضوع الحكم فنقول يستلزم إذن تخلف الحكم عن موضوعه، وهو من قبيل تخلف المعلول عن العلة. إذا لم يؤخذ العلم التفصيلي في موضوع الحكم يعني وجد الموضوع بجميع جهاته فصار الحكم فعليا. إذا صار الحكم فعليا كيف تقول أنه ليس فعليا من جميع الجهات؟ الموضوع فعلي والحكم ليس فعليا من جميع الجهات، يكون تخلف الحكم عن موضوعه. والنسبة بين الموضوع والحكم أن الموضوع نسبته نسبة العلة إلى المعلوم، نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم، إذا وجد الموضوع لا بد أن يوجد الحكم. هذا ما أفاده في الإشكال على التقريب الأول. هنا لنا وقفة مع السيد الخوئي رحمه الله، بأن السيد الخوئي قدس سره لم يجب عن إشكال المحقق صاحب الكفاية، ذهب إلى نقطة أخرى. صاحب الكفاية بيّن شيئين، لنقول شيئين الآن. الشيء الأول أن الحكم تارة يكون فعليا من جميع الجهات وتارة لا يكون فعليا من جميع الجهات، سواء في الحكم في العلم الإجمالي أو في العلم التفصيلي. الآن كلامنا في العلم الإجمالي، إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات قال هنا لا يأتي الترخيص، وإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات يأتي الترخيص. هذه جهة بيّنها. الجهة الثانية التي بيّنها يقول لا يأتي الترخيص، لماذا؟ لأن الترخيص هنا مستحيل باعتبار أن احتمال اجتماع الضدين محال كاجتماع الضدين نفسهما. لا يمكن أن يصدر من الشارع أمر يتعلق باجتماع الضدين، استحالة اجتماعهما. أيضا لا نحتمل صدور ذلك، وكما أنه لا يجتمع الضدان يستحيل، أيضا احتمال اجتماعهما مستحيل. السيد الخوي رحمه الله ركز على الجهة الأولى، قال بأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، الموضوع إذا كان فعليا لابد أن يكون الحكم فعليا ولا يمكن التخلف، لأن النسبة كما قلنا بين الموضوع والحكم هي نسبة العلة إلى المعلوم. وإذا أخذ لم يكن فعليا، يعني أخذ العلم التفصيلي في موضوع الحكم، إذا أخذ يعني إذا علمت به تفصيلا يوجد الحكم، هنا يكون خلف الفرق، لأنه هنا لم يوجد علم تفصيلي فالمفروض لا يوجد حكم، فكيف تقول أعلم إجمالا بالحكم والحكم غير موجود؟ لا معنى له، خلف الفرق. ركز على هذه الجملة. بينما النقطة الأساسية في كلام صاحب الكفاية هي النقطة الثانية، استحالة اجتماع الاستحالة اجتماع الضدين مفروغ عن استحالة احتمال اجتماع الضدين أيضا. هذه لم يتعرضها السيد الخوي في الجواب، مع أنه في الإشكال أو في بيان التقريب نفس السيد الخوي قدس سره بنى كلام صاحب الكفاية على هذه النقطة، ولا بأس بذكر عبارته، عبارة السيد الخوي في نقله. هنا لما قال ما أفاده صاحب الكفاية قال وملخصه بعد دعوى الملازمة بين جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وجعله في جميع الأطراف إمكانا وامتناعا أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي في انكشاف الواقع به، إنما الفرق في انكشاف الواقع بهما، هنا مكتوب بها، إنما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم والانكشاف. فإن كان الحكم المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في تمام الأطراف أو في بعضها، ما دام الحكم فعلي من جميع الجهات يمتنع الترخيص، لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف، يعني لا في المخالفة القطعية ولا في الموافقة القطعية، يعني كما تحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية. ثم قال لماذا هذا؟ لماذا ضرورة استحالة الترخيص ولو احتمالا في مخالفة التكليف الفعلي المنجس، وإن لم يكن هذا الآن بين، إذا كان فعلي السبب هو استحالة الترخيص ولو احتمالا في مخالفة التكليف الفعلي. ثم جاء بالطرف الآخر قال وإن لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهاد فلا مانع من جعل الحكم الظاهر على خلافه في بعض الأطراف أو في جميعها حتى في المخالفة القطعية. ثم أكد السيد الطويل فتلخص أنه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعلية الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف، ومهما امتنع، هذه النقطة أيضا نأكد عليها الآن، ومهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعلية التكليف الواقعي امتنع جعله في بعض الأطراف أيضا، فإنه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضا. فإذا صاحب الكفاية كما قلنا عنده نقطتان مهمتان. النقطة الأولى إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات لا يجوز الترخيص. لماذا؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية لماذا لا يجوز الترخيص؟ يقول لا يعقل القطع بثبوت المتضادين كما لا يعقل احتمال ثبوته. هنا لو رخص في بعض الأطراف يعني يحتمل ثبوت المتضادين، واحتمال ثبوت المتضادين كثبوت المتضادين اجتماع المتضادين هنا محال، احتمال اجتماع الضدين محال كاستحالة اجتماع الضدين. السيد الخوي في إشكاله ركز على النقطة الأولى، قال فعلي من جميع الجهات بمعنى ماذا؟ بمعنى أخذ العلم التفصيلي في موضوعه، هذا قل في الفضل لعدم وجود الحكم، لأن الآن ما عندي علم تفصيلي، إذا لم يتحقق الموضوع، إذا لم يتحقق الحكم كيف أعلم إجمالا بالحكم؟ إن قلت لم يؤخذ فهو فعلي من جميع الجهات، إذا كان فعليا من جميع الجهات هنا تخلف الحكم عن موضوعه من باب تخلف المعلول عن علته. نحن نقول للسيد رحمه الله جهة الإشكال هي النقطة الثانية. الآن يلتزم صاحب الكفاية بأن العلم التفصيلي لم يؤخذ في موضوع الحكم، يلتزم بهذا. الموضوع فعلي، إذا كان الموضوع فعلي لم يقل صاحب الكفاية أن الحكم لم يكن فعليا حتى تقول تخلف الحكم عن تخلف الحكم عن موضوعه. لم يؤخذ العلم التفصيلي، إذن الموضوع فعلي من جميع الجهات، إذن الحكم فعلي. بما أن الحكم فعلي مخالفة الحكم في الترخيص في جميع الأطراف، ترخيص في جميع الأطراف يلزم مخالفة القطعية مسلم لا تقولون به كما لا يقولون، المخالفة في بعض الأطراف معناها احتمال اجتماع الضدين. أنت هناك تقول لا يجوز الترخيص في جميع الأطراف لأنه استحالة اجتماع الضدين، والترخيص في بعض الأطراف يلزم منه احتمال اجتماع الضدين وهو محال. هذه النقطة الأساسية في كلام المحقق صاحب الكفاية أغفلها السيد الخوي رحمه الله فلا يرد عليه الإشكال. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. التقريب الثاني الذي نقله عن صاحب الكفاية يعني جعله كتقريب في بعض كلماته، وهو تقريب للمحقق العراقي كما في المصباح، حاصله يقول بأن العلم الإجمالي عندما تعلق بالحكم الإلزامي، هنا صار الحكم الإلزامي منجس أنه تعلق به الحكم بما هو حكم إلزامي تعلق به العلم، بما هو حكم إلزامي تعلق به العلم. هنا صار منجز. الآن الشك في التطبيق في الانطباق، المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا أو على ذاك؟ هنا الشك في الانطباق، يقول المحقق العراقي أنه احتمال التكليف المنجز. أولا عندنا تكليف منجز وهو تعلق العلم بالحكم الإلزامي، ثم يحتمل انطباق هذا المعلوم على هذا الفرد، يصير عندي احتمال التكليف المنجز، مع أنه التكليف منجز احتماله لا بد من تنجيزه ولا يجوز الترخيص فيه ويستحق المكلف العقوبة عليه. هنا السيد الخوي رحمه الله أورد عليه بإشكالين في الواقع، نقضي وحل. والإشكال النقضي أورده بموردين. المورد الأول أن الشارع رخص في موارد في مقام الامتثال، رخص بالامتثال الاحتمالي مع وجود العلم التفصيلي، فمن باب أولى مع وجود العلم الإجمالي. مثل لذلك بقاعدتي التجاوز والفراغ، أنا أعلم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر عليه، الآن شككت في الركوع بعد الدخول في السجود أو بعد الفراغ من الصلاة، الشارع يقول ما أتيت به كافي، هذه الصلاة التي أتيت بها ويحتمل أنها ناقصة كافية، هنا امتثال احتمالي ليس قطعي، هنا يعني رخص الشارع في الامتثال الاحتمالي. فإذا رخص في العلم التفصيلي فمن باب أولى يجوز في العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أيضا يرخص في بعض أطرافه، يعني يكتفي بالامتثال الاحتمالي. المورد الثاني من الناقد في باب الاشتغال، مثلا إذا فرضنا وقعت نجاسة في أحد الإنارين وكان أحدهما المعين مسبوقا بالنجاسة مستصحب النجاسة، هنا نجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. الإناءان كان أحدهما نجسا أو مستصحب النجاسة، الآن وقعت قطرة الدم في أحد الإناءين، هنا عندنا بالنسبة إلى الإناء الذي كان مستصحب النجاسة لا تجري في أصالة الطهارة، بالنسبة إلى الإناء الغير مسبوق بالنجاسة تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. فهنا في مثل هذا المورد قال الأصوليون بجريان أصالة الطهارة مع وجود علم إجمالي بوقوع النجاسة في أحدها. هذان النقضان استكشف منهما الجواب الحلي أو كتأكيد للجواب الحلي، الحل هذا يقول أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، والشك تعلق بالأطراف، هذا الطرف بما هو طرف أنا أشك فيه أجري فيه الأصل المرخص، بالنسبة إلى الطرف الثاني أيضا بما هو طرف مشكوك فيه فأجري فيه الأصل المرخص. فهنا ما تعلق به العلم عليكم السلام، ما تعلق به العلم وهو الحكم الإلزامي وهو الجامع غير ما تعلق به الشك، فالعلم ينجز بمقداره بمقدار الجامع، وأما بالنسبة إلى الأطراف ف فكل طرف طرف مشكوك فيه، وبما أنه مشكوك فيه يمكن جريان الأصل. طبعا جريان الأصل في الاثنين قد نمتنع امتناع المخالفة القطعية، ولكن جريانه في أحدهما ممكن، يمكن جريانه في أحدهما. هذا حاصل ما أفاده في الجواب عن التقريب الثاني. هنا أيضا يمكن أن نناقش السيد الخوي رحمه الله بالنسبة إلى النقضين. بالنسبة إلى النقضين هذان خارجان عن محل البحث، كما نبه على ذلك المحقق العراقي في بعض كلماته كما سنرى. النقض الأول وهو جريان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز خارج عن محل البحث، باعتبار أن الشارع في المقام أخذ بالبدلية، يعني في مقام الامتثال الشارع أولا وبالذات يريد مطلوبه الأصلي وهو الصلاة التامة. في مثل هذا المورد إذا شككت بعد الفرار أو إذا شككت بعد التجاوز، الشارع قال أكتفي بهذا المقدار في مقام الامتثال. إذا قلنا هذا بدل، يعني ما أتى به المكلف اعتبر بدلا عن الواقع، إن هو وافق الواقع بها، خالف الواقع اعتبر بدلا. إذا قلنا اعتبر بدلا هذا يختلف عن أن نقول بأن العلم الإجمالي غير منجز، حتى تنقض بأن العلم التفصيلي غير منجز، لأن العلم التفصيلي لا شك في تنجزه في الموافقة القطعية في المخالفة القطعية. إذن الشارع ارتضى بهذا باعتبار أنه جعل هذا بدلا، كما يستبدل الوضوء بالتيمم أو غير ذلك. أيضا يقول أنا أكتفي بهذا الناقص، بما أن حصل عندك شك بعد الفراغ أو بعد التجاوز فأنا أكتفي بهذا البدل، فاعتبره بدلا. إذا اعتبره بدلا خرج عن مورد البحث. وبالنسبة إلى مورد قاعدة الاشتغال أو مورد المثال الثاني طهارة، هنا نقول من باب الانحلال، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله في انحلال العلم الإجمالي، تارة يكون بعلم تفصيلي، تارة بأمارة، تارة بأصل، بحث من الأبحاث المهمة. هنا نطبق ما يذكر هنا، يعني نقول بما أن أحد الإناءين كان مستصحب النجاسة من السابق، كان نجسا من السابق، فهنا صار أنا عندي علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وشك بدوي بنجاسة الإناء الثاني، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ينحل هنا، ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء المعين وشك بدوي بالنسبة إلى الإناء الثاني، فلهذا جرت الطهارة في الإناء الثاني لأجل انحلال العلم الإجمالي، لا لأجل أن العلم الإجمالي لم يكن منجزا. وهذا ما أشار إليه كما قلنا المحقق العراقي، ولا بس بنقل كلمته. يقول هكذا: فالظاهر، بعد كلام طويل، فالظاهر أن المنشأ في نهاية الأفكار فالظاهر أن المنشأ لتوهم التفصيل المزبور بين المخالفة القطعية فعلة تامة والموافقة القطعية بنحو الاقتضاء. يقول فالظاهر أن المنشأ لتوهم التفصيل المزبور في العلم الإجمالي بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة إنما هو من جهة الخلط بين المقام وبين مقام الانحلال ومرحلة جعل البدل، بتخيل أن جواز الرجوع إلى الأصل النافي أصالة الطهارة التي ذكرناها في المثال في موارد الانحلال عند قيام منجز عقلي أو شرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف هذا نجس بلا عنوان، وكذا موارد قيام الطريق على تعيين المعلوم بالإجمال وتطبيقه على طرف أو قيامه على نفي التكليف في طرف خاص كموارد جعل البدل إنما هو جهة الاكتفاء فيها بالموافقة الاحتمالية، فجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية وجواز الإذن في ترك تحصيل القطع بالموافقة بالترخيص في البعض ولو بلا جعل بدل، بدعوى أن العلم الإجمالي إن كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز الترخيص حتى مع جعل البدل، وإن كان مقتضيا فيجوز ولو بلا جعل بدل، ولكنه فاسد جدا لوضوح الفرق بين مقامنا وذين المقامين، وذلك إما مقام الانحلال فواضح إلى آخر كلام على حسب ما بين. فإذا كلا نقضي السيد الفوري رحمه الله يرتفعان بهذا البيان. يبقى عندنا نقطة حتى نختم هذه الجهة بالنسبة إلى ما أورده في التقريب في الحل. الحال قال بأن عندنا علم إجمالي تعلق بالجامع، عندنا شك في هذا الطرف، عندنا شك في هذا الطرف، بالنسبة إلى الأطراف شك فيمكن جريان الأصل فيه، والعلم فقط تعلق بالجامع يتنجس في خصوص المعلوم بالإجمال، يعني يتنجس في خصوص الجامع ولا يتعدى إلى الطرفين. هنا نقول بالنسبة على مبنى السيد الخوئي رحمه الله هذا الكلام تام، يعني السيد الخوئي يرى بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فلا شأن له بالأطراف، فكل طرف طرف هو مشكوك فيه، فلهذا نقول بالنسبة إلى الطرف يمكن جريان الأصل. لكن على مبنى المحقق صاحب الكفاية والمحقق العراقي يقولان بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع، محقق صاحب الكفاية يقول يتعلق بالفرد ولكن سماه الفرد المرتد بغض النظر عن الإشكال فيه، المحقق العراقي أيضا يقول تعلق العلم بنفس هذا الخارج ولا فرق بينه وبين العلم التفصيلي إلا من جهة الكشف الاختلاف في العلم فتعلق بالخارج. إذن على مبنيهما ما تعلق به العلم الإجمالي هو الخارج، هذا الخارج منجس، إذا كان منجس احتمال انطباقه على هذا احتمال التكليف المنجس واحتمال انطباقه على الآخر أيضا احتمال للتكليف المنجس، وما أنه احتمال للتكليف المنجس يكون منجزا، فلا يرد الإشكال على مبنيهما وإن كان يندفع كلامهما على مبنى السيد الخوئي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.